فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المباشر، برنامج الإفتاء نور على الدرب. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نستضيف في هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة شيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم صاحب.
حياك الله بالمشاهدين.
نرحب بكم أيها المشاهدون الكرام، ونسعد كثيرا بتواصلكم عبر هواتف البرنامج، وكذلك عبر رسائل SMS على الرقم 849-203، وذلك عبر شركة STC. صاحب الفضيلة، لعلنا نبدأ في هذه الحلقة بأسئلة وردتنا عبر رسائل SMS. سؤال الأخت الأول في هذه الحلقة تقول: يا شيخ، إنني صليت وكنت ناسية أنه يوجد، تقول إنه يوجد في شعرها ما يسمى بكلة، وهذه البكلة تقول إنها على شكل حيوان، فهل صلاتها صحيحة؟ أفتوها جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، وهذه إذا كانت على صورة حيوان وفيها معالم وجه الحيوان من الأنف والعين ونحو ذلك، فهذه يجب اجتنابها وإتلافها، سواء كان هذا يعني سواء كان الأمر في الصلاة أو خارج الصلاة تجتنب. نعم،
أحسن الله عليكم. سلام. أيضا سؤال لإحدى الأخوات، سؤال آخر، تقول: يا شيخ بارك الله فيكم، توفي زوجي منذ 5 أيام، ولدي بنت وولد، ولديهم أعمال ولا يعودون للمنزل إلا في ساعة متأخرة من الليل، تقول: وإن البيت غير مأمون كما تقول هي، وتقول: أخاف على نفسي مع العلم أنني أسكن في منطقة نائية ولدي بنت متزوجة، فهل يجوز لي أن أعتد عدة الوفاة في بيت ابنتي هذه؟
نعم، يجوز لها أن تنقل البيت الذي أو المكان الذي تريد الاعتداد فيه من بيتها إلى بيت آخر عند الحاجة، فتجد مثلا بيت ابنتها وتعتد فيه إذا كان هذا هو الأنفع لها والأفضل، وكان في بقائها في البيت الأول شيء من الضرر، فلا بأس إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. صاحب الفضيلة، فيما يردنا بعض الأسئلة، نعلم في هذه الأيام أن لكم بحثا ودراسة حول توسعة المطاف في المسجد الحرام، وثار حول ذلك حديث كثير وأخذ ورد، بودنا أن تبينوا عبر هذه الشاشة المباركة للأخوة المشاهدين الكرام ماذا تريدون بهذه الدراسة، وما الذي تهدف إليه، وحول ما ورد أيضا وكتب حول هذه الدراسة.
جزاك الله خير. أنا سبق أني فصلت الموضوع في لقاء سابق يوم الجمعة في نفس هذا البرنامج، لكن ليس لي من تتمة إلا أن أقول هو بحث علمي، وهذا البحث العلمي يعالج أكبر معضلة صح التعبير أو مشكلة أمام توسيع المطاف في المسجد الحرام، وهي قرب المسعى من المطاف. ولذلك الحل ما هو الحل؟ يعني أقوى حل موجود لدينا الآن، وهو الذي قدمته في هذه الدراسة، أن تكون أدوار المطاف في منتصف أدوار المسعى، تكون يدخل في طول أدوار المسعى، وبهذه الطريقة بإذن الله تعالى يبقى المطاف متسعا ولا يختنق ولا يضيق إذا قرب من المسعى، والمسعى كذلك في طريقه لا يتعارض أبدا مع المطاف. وأظن أن هذه الطريقة الهندسية بإذن الله تعالى ستكون سببا في علاج هذه المشكلة الكبيرة. نعم. أما ما يتعلق بما ذكر من قضية الهدم ونحو ذلك، فالدراسة في التوسعة يعني هي ليست لهدم المسجد كله، وإنما هدم أو إزالة المبنى القديم العثماني أو العباسي، وإزالة أيضا التوسعة الثانية الأولى للملك سعود، وبنايتها من جديد لتكون ملائمة مع توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله القادمة الآن، ويكون المسجد على شكل دائري، ويكون أدوار عديدة جدا يستوعب أكثر من 10 ملايين مصلي في وقت واحد.
نعم. أحسن الله عليكم. معنا أخونا أبو ياسر من المغرب. أبو ياسر، طيب أخونا سعد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إذا مثلا خصمي أنكر عند القاضي هل يجوز الكذب علما إذا كنت صادق راح تكون القضية ضدي؟
أخوي سعد
سم.
تقول إذا كنت في مجلس قضاء
حلو.
نعم سؤالك هل يجوز لك الكذب؟
إذا مثلا أنكر خصمي عرفت؟
أنكر إيه
وأنا كنت صادق وعلم إذا كان صدقي هذا راح يكون من صالح خصمي هل يجوز لي أن أكذب؟
طيب واضح سؤالك.
نعم
سلام عليكم.
حياك الله. طيب معنا اتصال آخر. معنا أخونا هيثم من العراق. أبو هيثم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق مشايخ السعودية ويوفق الطاهرين على هذه القناة المباركة.
آمين. تفضل بسؤالك أخي أبو
هيثم. السؤال الذي يمكن أشارك.
تفضل أخي أعطني سؤالك.
السؤال الأول انتشرت في العراق بسبب الديمقراطية التي جلبت من أمريكا. اللبس الضيق وانتشار القفازات التي تقلد القرد ولبس الشباب الأطراف في الأذان الأطراف الشباب في العراق قاموا الآن يلبسون الأطراف في الأذان فنريد من الشيخ توجيه لهؤلاء الشباب الذين انحرفوا عن دين الله وعن دين نبيه عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني تعرضت إحدى الفتيات في إحدى الأسواق بسبب اللبس الضيق إلى الاعتداء من أحد الرجال الكاسرة.
أخي أبا هيثم
اللبس الضيق نعم
استمر استمر.
تعرضت لاحتضاء من احد الجهات في الاسواق بسبب اللبس الضيق. نريد من الشيخ ان يوجه نصيحه لهؤلاء الشباب وجزاكم الله عن الكلام كله خير.
امين حياك الله خير. شكرا لك يا بايثم. طيب معنا بقيه اتصالات ونجيب على سؤال فهد من الرياض. اخي فهد
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
مساء النور حياك الله.
ما أدري شيخ يوسف بالنسبة للهجمة التي شنت عليك هذه الأيام بسبب تحريف الفتوى اللي حصلت. أنا أقول أين الليبراليين وقت هدم المسجد الأقصى في هذه الأيام؟ لماذا لا يكتبون عن هذا الهدم الذي يكون من اليهود؟ والهجمة المنظمة من كتاب الوطن وغيرها. ما موقفك يا شيخ الموقف الحازم تجاهه؟
طيب طيب.
ذكر.
شكرا لك أخويا. معنا أخونا أبو ياسر من المغرب. أبو ياسر.
نعم السلام فضل. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياك الله وبركاته.
حياك الله أبو ياسر.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل تفضل.
سؤال الأول.
نعم.
هل يجوز الإنسان يصور بالكاميرا
طيب انقطع اتصاله. طيب لعلنا نجيب على ما لدينا من أسئلة هذا الشيخ.
نعم.
أخونا سعد من الرياض يسأل يقول كنت في مجلس قضاء وأنكر خصمي دعواي فهل يجوز لي أن أكذب حتى أثبت دعواي ضد خصمي؟
نعم لا الكذب ثبتت النصوص الصريحة الصحيحة بتحريمه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا لا يجوز بحال ويعظم الإثم إذا كان في مثل مجلس القضاء والشهادة فإنه من أعظم الذنوب في الإسلام ومن أكبر الكبائر ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر ولذلك فإن هذا لا يجوز ولا يعالج الخطأ بارتكاب خطأ آخر وتستنقذ حقك بالطرق الشرعية لا بالطرق المحرمة. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا أبو هيثم من العراق يقول إن لديهم الآن الديمقراطية التي جلبتها أمريكا كما يقول. الحقيقة أنا لم أسمعه جيدا لكن يبدو أنك سمعته ويريد توجيه للشباب.
نعم.
في قضية ما لم أسمعها لأنك سمعته.
لا سمعت أنا كلامه وفهمت كلامه وذكر أن هناك تأثر عام من الشباب بالموضات والتقليعات الغربية التي أثرت عليهم في الألبسة وفي طريقة الحياة وفي تسريحات الشعر وحتى بالنسبة للفتيات والنساء والألبسة غير المحتشمة والضيقة بل حصل اعتداء من أحد هؤلاء المجرمين من الأمريكان على إحدى الفتيات كما ذكر السائل وأشار إليه أنا أريد أن أجيب أولا على كلمة الديمقراطية التي ذكرها. الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، وهذا في الإسلام محرم، لأن الحكم لله وحده. أما في الإسلام فالشورى، أي التشاور فيما أحل الله، أما فيما حرم الله فالحكم لا يجوز أن نناقشه أو أن نأخذ ونعطي فيه أو نأخذ فيه الآراء. هذه قضية خطيرة وعظيمة متعلقة بحكم ما أنزل الله، والله جل وعلا يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثانيا، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم شد التحذير من التشبه بالكفار، وأخبر بما سيكون في آخر الزمان: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن إذن إن لم يكونوا هم؟ ولاحظ: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وذلك البعض يلبس أحيانا ألبسة البنطال النازل الذي يسميه البعض طيحري، أو بعض التسريحات المزعجة التي تسمى بكدش أو غيرها، وحتى في الهيئة والشكل ووضع بعض الشعور على الوجه بطريقة يعني تحاكي طريقة الفاسقين والمجرمين من هؤلاء الكفار. هذا كله لا يجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وعيد عظيم، والحديث يعني إسناده جيد، كما جزم بذلك جمع من الأئمة بن تيمية وابن حجر وغيرهم. نعم. ولذلك فإني أحذر الأمة، وكل سواء هذا في العراق وفي غير العراق، المسألة متعلقة بالقلب، حتى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا عظيما في هذا وسماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وأن المشاكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن، أو أن الإنسان وقر هذا في قلبه فانتقل إلى جوارحه، والواجب عليه أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالصالحين وبالعلماء وبأهل الخير وبأهل الاستقامة، لا أن يتشبه بالكفار في السمت والمظهر والهيئة والشكل، طلاق اللحية، تقصير الثوب ولبس الثياب وهكذا.
نعم، أحسن الله إليكم.
ويعم ذلك النساء. أقول لأخواتنا: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. كيف تبقى المرأة مسلمة تؤمن بالله وباليوم الآخر وتشهد بأن محمدا رسول الله، ثم تلبس العاري، تلبس البنطال الضيق، وتكشف شعرها، وتمشي بين الرجال؟ يعني أمر والله يقطع القلب. هذه من بنات المسلمين، حينما تكون منقادة للكفار بهذه الطريقة، كل هذا ينبغي التحذير منه، والتوبة إلى الله جل وعلا والتزام ما أمر الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الجلباب 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 يا أخوات. نعم،
أحسن الله إليكم. أخونا فهد من الرياض تحدث عن ما حدث وما تحدثنا عنه قبل قليل، ومسألة توسعة المطاف والهجمة كما يسميها أخونا فهد. أظن أنك قد تحدثت عن هذا، أو عندك شيء مزيد تريد؟
يعني أبدا، جزاه الله خير على يعني على ما ذكر. وهذا الهجوم المخيف من أو ما ليس مخيفا، هو هجوم واضح من المنافقين، لكن هم يظنون أنه نوع من أنواع الإسقاط، لكن ولله الحمد قد سخرهم الله مطايا طيب لإيصال الحق وهم لا يشعرون.
الحمد لله. معنا أخونا مراد الحربي. عفوا أخوي رايد، تفضل أخي رايد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي رايد. عليكم السلام أخي رايد، اسمعنا الله يخليك من الهاتف، وقصر على التلفزيون شوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ يوسف؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك ويعافيك، أهلا وسهلا.
نسمعك من الهاتف، شيخ يوسف اسمعني؟
إيه اسمعنا من الهاتف، بس قصر على التلفزيون الله يخليك.
طيب تسمعني الآن؟ مزبوط؟
مزبوط، تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ. شرع عز وجل يحبتكم ويعيننا وياكم على طاعته يا شيخ. بس بالنسبة سؤال للشيخ الله يحفظك، بالنسبة لهؤلاء اللي يطولون على العلماء أمثالكم والمشايخ في الصحف والجرائد، ما أدري كيف يا شيخ يعني يواجهون مثل هؤلاء؟ وش الواجب علينا نحن كمواطنين يعني ندافع عن علماءنا ومشايخنا؟
طيب شكرا لك أخي رايد. طيب معنا اتصال آخر؟ معنا آخر؟ طيب أخونا أبو ياسر من المغرب، هو الحقيقة انقطع اتصاله صاحبي الفضيل، لكن يبدو أنه يسأل عن التصوير بالكاميرا، ولعلك تفصل القول فيها حتى يستفيد إن كان الآن يسمعنا.
نعم، التصوير هو ذكر الكاميرا
أيوة قال نعم يجوز تصوير بالكاميرا ثم القناة
نعم التصوير نوعان إما أن يكون بـ 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 بالآلة الحديثة إما أن يكون تصويرا فوتوغرافيا ثابتا وإما أن يكون تصويرا متحركا فالتصوير المتحرك الذي يكون الفيديو والتلفاز ونحو ذلك قد اختلف فيه علماء المعاصرون هل هو داخل في التصوير المحرم أو لا قولان والأقرب الله تعالى أعلم وهو الذي رجح أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا يدخل في دائرة التحريم لشبهه بصورة الرجل في المرآة والصورة في الماء ونحو ذلك فهي صورة متحركة وليست ثابتة أما الصورة الفوتوغرافية فالأمر فيها أشد والخلاف فيها أقوى وكثير من أهل العلم يرون المنع وبعضهم يرى أنها جائزة وأنها حبس ظل فقط والمسألة فيها قولان قويان وأنا أتوقف فيها والله تعالى على المصواب
أحسن الله إليكم
أما ما يتعلق بتصوير النساء فإني لا أرى جواز لا بالتصوير الفوتوغرافي ولا بالمتحرك لما يترتب على ذلك من انكشاف العورات ووصوله إلى الآخرين وقد حصل في ذلك قصص لا تنتهي نعم
بارك الله فيكم أخونا رائد طيب بالنسبة لتصوير باليد يا فضيلة الشيخ الرسم ما يسمى الرسم
الرقم إذا كان رسما باليد فالنص في صريح كما في حديث عائشة في صحيح البخاري في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فهذا الأمر فيه واضح يعني التحريم فيه واضح وعليه جماهير الأمة نعم
أحسن الله عليكم معنا أخونا سلطان من الكويت أخي سلطان
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله
وبركاته
كيف حالك يا شيخ
نعم الله يبارك فيك
بارك الله فيكم على القناة الطيبة والله يجزيكم خير الدكتور المكلمة لو سمحت
تفضل أخي الشيخ يسمعك
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
جزاك الله مبارك أينما كنت يا شيخ وحفظك الله وحفظك الله يا شيخ
أحبك الله الذي أحبتني أجله جزاك الله خير
الله يجزيك خير على البرنامج الطيب وعلى القناة الطيبة الأسرة ما شاء الله جديدة وما شاء الله كانها قديمة ما شاء الله من تقديمكم وذكراتكم الطيبة
جزاك الله
خير شيخ بس يعني ما أدري شو أقول بس بالنسبة لش اسمه الحجاب
إيه نعم نسمعك يا أخي
الحجاب يعني بالنسبة اللي يرون الرأي الحجاب يعني مو النقاب يعني هل في توجيه الصحيح يعني من أقوال العلم يعني
طيب
بارك الله فيك يا شيخ ودعواتك يا شيخ
أيوة. الله يبارك فيك
حياك الله أخي سلطان معنا أحمد بن حائل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يرضى عليكم يشهد الله أني أحبكم
الله يحييك أخوي أحمد
شيخ يوسف الأحمد يشهد الله أني أحبك والحمد لله اللي الله عز وجل نصرك عليهم وتابعنا الموضوع الأسبوع الماضي والحمد لله رب ضارة النافعة فالله كشفهم سبحانه وتعالى وقريت ان الصحف الروافض في ايران قامت تقول هذا هم الوهابيين يامرون بهد الكعبة فالناقل كاذب والمنقول لا برضو كاذب فالحمد لله الحمد لله وكل مسلم مبتلى وكل مؤمن مبتلى والحمد لله لكن نريد ان نقاطع هذه الصحف ليس لاجل الشيخ يوسف الرحمن لشخصه بل لاجل الاسلام ورجال الدين خلاص كفاية إهانات وكفاية كذب وكفاية كفاية 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 فهمت ويشوه الدين باسم العلماء
نشكرك يا أخي أحمد الله يعطيك العافية
الله يطول عمركم على الخير
حياك الله على مشاعرك الطيبة
بارك
الله فيك معنا أخونا أمجد من العراق أخي أمجد
ألو
أنا عم تفضل يا أمجد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
شلون المشايخ
تفضل الله يحييك
حياك الله
العفو بس سؤال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
انه رأى عليا فقال يأتون اقوام ينتحلون محبة اهل البيت يسمون بالروافض ما مدى صحة هذا الحديث قيل لي انه رواه البزار
اي نعم طيب طيب شكرا لك اخي امجد
هذا والقول الصواب في الذهب المحلق للنساء
اعد قول الصواب في ماذا
قول الصواب في الذهب المحلق للنساء
الذهب المحلق
نعم
اي نعم للنساء نعم
اي طيب شكرا لك طيب معنا اخونا ابو عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياك الله وحيا الله شيخ يوسف.
الله يحييك ويبارك فيك.
وأسأل الله أن يجيبك يا شيخ ويثبتنا وياك وهذا طريق الأنبياء، وإن شاء الله أنك منصور عليهم.
إن شاء الله يبارك فيك عافيك.
الله يجزاك يا شيخ. في سؤال الله يرفع قدرك.
تفضل يا أبو عبد الله.
لأن بالنسبة ذكر شيخ الإسلام في مراتب رفع الدعاء، رفع اليدين في الدعاء.
نعم.
ثلاث صفات. لو شيخ هل هذه الصفات واردة في السنة ولو توضح طريقتها؟
طيب طيب.
وش
ما أخي أبو عبد الله؟
سم.
الشيخ يسألك يقول ما هي هذه الصفات اللي ذكرت؟
ذكر إذا كان من باب الاستغفار، من باب يعني الثناء على الله يكون الإشارة بالإصبع، وإذا كان الدعاء الأفضل أو المشروع المطلق يكون رفع اليدين بشكل متوسط. أما في الابتهال وفي الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يعني يبين بياض بطي.
نعم
هذا اللي أنا قريته.
طيب طيب شكرا لك. معنا محمد. محمد من العراق، تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
السلام
الله
وبركاته.
تفضل يا أخي محمد الله يخليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. محمد تسمعنا؟ طيب انقطع اتصال أخونا محمد. طيب لعلنا نعود الأسئلة لهذا الشيخ. أخونا رائد الحربي هو أيضا تكلم عما جرى الحديث عنه في هذه الحلقة وأظن الحلقة الماضية كثيرا، وهي مسألة تطاول الكتاب والصحف على العلماء وطلاب العلم. يقول كيف نواجه مثل هؤلاء الكتاب ومثل هذه الصحف؟
يقول الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمناوءة ليست لأفراد، لا أفراد هؤلاء المشايخ وطلاب العلم، وإنما للشريعة والدين الذي يحملونه. ولا بد أن ندرك هذه الحقيقة، والواجب علينا الذب عن هذا الدين ونصرته وفضح المنافقين وكلامهم إلى بوار. أولله الحمد والمنة، ولا أبدا، والله جل وعلا يقول لن يضروكم إلا أذى، ويعني من كلام أو سب أو شتام واستعمال ألفاظ السوقة ونحو ذلك. وإلا ولله الحمد والمنة هذا لا يضرهم، بل هذا يكون في خير لهم للعلماء وللصالحين وللدعوة ومن الاجتماع والخير إلى آخر من الفوائد. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ولله الحمد والمنة.
الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ. أخونا سلطان من الكويت يقول إن بعض العلماء أباح مسألة الحجاب الذي يعني يقصد به كشف الوجه.
نعم.
فيقول ما هو القول الصحيح في ذلك وكيف ترد على من أباحه؟
أولا هو قال الحجاب أو النقاب، هذه تسمية غير صحيحة. الحجاب هو غطاء الوجه وليس كشفه. صحيح. هذا الحجاب، هذا الإطلاق الصحيح، وإن كان منتشر في كثير من عالم الإسلام، إذا قيل كلمة حجاب يعني الحنكة، هذه حنكة، كشف وجه بالحنكة. أما الحجاب هو غطاء الوجه، ويكون بالسدر ويكون بالنقاب. والصحيح من أقوال أهل العلم هو وجوب تغطية المرأة لوجهها، وقد اتفق العلماء على وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب في حالين: إذا كان في كشفه فتنة، أو كان فيهما في أو كان في الوجه زينة. ففي هاتين الحالتين يجب بالإجماع، وإذا لم يكن كذلك فالراجح من قول العلماء وجوب التغطية. وقد مر معنا في مثل هذا البرنامج وغير ذكر الأدلة الكثيرة، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك المشهور في صحيح البخاري، تقول: فرأى سواد إنسان نائم فخمرت، وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلباني بجلبابي. تقول: وكان قد رآني قبل أن ينزل الحجاب، وكان قد يعني فرآني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل أن ينزل الحجاب. معناه أن الحجاب قد نزل بغطاء الوجه، وهي بررت كيف عرفها: إذا كان النساء يغطين وجوههن فأجابت مباشرة: كان قد رآني قبل أن ينزل الحجاب. ومع ذلك أكدت وبينت: فخمرت فسترت وجهي عنه بجلبابي. والحديث في صحيح البخاري وغير ذلك من الأدلة التي لا يسع المقام لذكرها. فأنا أنصح الجميع من أخواتنا المؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يغطين وجوههن أمام الرجال الأجانب. وما كان كشف الوجه معروفا في بلاد المسلمين أبدا إلا في نهاية الدولة العثمانية وبداية الاستعمار في بلاد المسلمين، بعدما انهارت الخلافة الإسلام وبدأ المستعمر، بدأت المناداة بنزع الحجاب، وبدأ ذلك. وإلا ففي سوريا مثلا وفي مصر قبل 100 سنة لم يكن هناك امرأة واحدة كاشفة لوجهها. نعم.
أحسن الله إليكم. أخونا أحمد من حائل جزا الله خيرا, يعني بيّن مشاعره الطيبة تجاهكم صاحب الفضيلة ودعا لكم, وأيضا يقول ما رأيكم في مسألة مقاطعة الصحف التي تكتب مثل هذه الأمور التي فيها مناوءة كما ذكرتم للدين وأهله؟
الصحف التي تنشر صور النساء وتنشر أخبار المفسدين من المغنيات والراقصات ونحو ذلك, والصحف التي تنشر وتتبنى الفكر المناوء لشريعة الله, الفكر الليبرالي والعلماني, هذه الصحف لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه, فصاحب التموينات والبقالة والمكتبة لا يجوز له أن يبيع هذه الصحف, ولا يجوز المؤمن أن يشتريها إلا لحاجة ملحة لا بد منها, ومع ذلك يحاول أن يأخذها ويستفيد مما فيها ثم يعيدها ولا يشتريها حتى لا يكون دعما لهم. وهذا أولا كحكم فقهي, ثم هو داخل في دائرة الهجر المشروع. نعم.
أحسن الله عليكم. أخونا أمجد من العراق يسأل عن حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليا فقال يأتون أناس يزعمون حب أهل بيتك أو كما قال يسمون الروافض, يسأل عن صحة هذا الحديث, يقول رواه البزار.
نعم, هذا يحتاج إلى مراجعة.
أحسن الله عليكم. نعم. يسأل عن الذهب الحلي, يعني
المحلق,
الذهب المحلق.
أي نعم. الذهب المحلق أي كالخاتم والمعضد أو الأساور أو القلادة ونحو ذلك, في الألباني رحمه الله ألف رسالة في تحريمه في ورود ما ورد من النهي عن الذهب المحلق, ولكن الحديث والدلالة يعني هي محل نظر في الحقيقة. وقد وكان الذهب المحلق موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ودلالة هذا الحديث محتملة, هل مراد بها يعني للرجال والنساء أو للرجال فقط أو غير ذلك من المعاني. وبناء على ذلك فالصحيح هو جواز لبس النساء للذهب المحلق, كان يكون قرطا في الأذن مثلا أو قلادة في العنق أو خاتما في الأصبع أو إسوارة على اليد ونحو ذلك, فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى, والأدلة كثيرة ومستفيضة من نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. معنا أخونا عبد الله من الطائف.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء
الله. الله يبارك فيك ويعافيك.
يا أخي أنا عندي سؤالين الله لا يهينك.
تفضل يا عبد الله.
يا أخي بالنسبة للوالد توفي رحمه الله وورث له بيت وسيارتين, وبعد الوفاة الأخوان يعني رفضوا يعني بالنسبة لتقسيم الورث, قالوا على الذكور فقط لأنه الذكور هم اللي اشتروها وهم اللي بالوالد, قالوا إنه ما هو اللي اشتراها ولا هو كذا. بالنسبة للناس قالوا ما لهم يعني نعطيهم يعني كتربية بس.
اي نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
طيب يعني. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة ل يعني أتمنى من الشيخ وشيخ ومشايخنا الكرام إنهم يعني ينصحون أصحاب القنوات هذه اللي والله بثت فينا السموم وبثت فينا المصائب وتحسب على بلاد الحرمين مصيبة يا شيخ والله.
اي نعم. طيب
فأنا أتمنى ينصحوهم يعني وخوفوهم. طيب. بالله سبحانه.
واضح أخوي عبد الله يعطيك العافية. طيب معنا مهند من العراق. مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
مستحسين فضل الشيخ.
الشيخ يسمعك الله يحفظك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في العراق وكانت مع أهلي ومتزوج وعندي أطفال, وبالعراق هنا وحالتي يعني مو في كل حالة, وبالعراق يأخذون جار تجاوز, يعني أنا أملك يمكن 10,000 دولار بس إذا أشتري جار أصلية يعني أشتريها مع 6,000 دولار بس ما أقدر أبنيها, بس أقدر أخذ جار تجاوز أو أبنيها من 10,000 دولار يصير هذا الشيخ جالس؟
أنت فهمته؟
لا. أخي مهند. مهند.
نعم.
أنت تقول أنك متزوج.
نعم.
تقول أنك متزوج وعندك أطفال وعندك 10,000 دولار.
نعم.
كذا؟
نعم.
طيب سؤالك ما هو؟ عطنا السؤال يعني بتواد الله يخليك.
أي أنا عندي 10,000 دولار.
نعم.
جالس مع أهلي.
كيف؟
زين، وهنا عندنا بالعراق اذا اشترك اريد اطلع من اهلي، اذا اشترك حكي 6000 دولار.
تريد تخرج من بيت اهلك؟
ارض يعني. واذا اشترك تجاره يعني اذا اخذ تجاره اقدر ابني بيها من 10000 دولار واسكن بيها.
طيب.
يعني جاهز اخذ قطعه تجاره؟
جاهز تاخذ ايش؟
يعني الارض، ارض جاهز اخذ ارض تجاوز يعني مال الدوله.
اه طيب شكرا لك اخي مهند.
مفهوم السؤال؟
انت تسال عن هل يجوز لك اخذ ارض من الدوله؟
اي نعم، ارض تجاوز يعني ارض تجاوز.
تجاوز.
يعني انا ما عندي ذيك الامكانيه اشتري
طيب.
اصوليه وابنيها.
وش معنى تجاوز يا مهند؟
يعني التجاوز ارض هيك محيوطه، ارض مع الدوله يتجاوزون بها العالم ويبنوها، وبعدين بالمستقبل يعني طاروا مو طاروا، مو طاروا يعني التجاوز مو طاروا.
طيب شكرا لك اخي مهند. اي واضح. طيب معنا ابو فيصل من الطائف. ابو فيصل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساء النور، حياك الله ابو فيصل.
كيف حالك يا شيخ يوسف؟
بنعمه الله يبارك فيك، اهلا وسهلا.
الله يوفقك وينصرك ان شاء الله.
امين.
طال عمرك عندي سؤالين الله يهينك.
تفضل يا ابو فيصل.
السؤال الاول، انا سمعت حديث قال لي واحد من الشباب ورا ما ادري عن اسناده، يقول لا صلاة لمن يدافع الخبيثين. هذا السؤال الأول.
طيب.
إلى توضح لنا الشيخ. السؤال الثاني، البارح يا شيخ شفت في إحدى القنوات برنامج يحسب على الدين، وأنا ما أدري هو ديني ولا لا، بس فيه أحد المشايخ يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسحر. إحنا اللي نعرف طال عمرك ونسمع من يوم كنا ندرس وكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت سحره.
طيب.
في ليت توضح لنا الشيء.
أبشر.
وأشكر الله جزاك الله خير.
حياك الله أبو فيصل. ما معنى؟ أخوي سعد. سعد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم
شيخنا.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
تفضل يا سعد. الشيخ أسمع
بس عندي سؤال.
تفضل يا سعد.
شيخنا عندي صلاة، شيخنا احنا عندنا بالجامع يوم الجمعة.
أيوة.
يقولون طلعوا صلاة سنة القبلية، هل موجودة هي بها دليل أم ما موجودة؟
إمام الجمعة ماذا يقول؟
شو اسمه، احنا عندنا جامعة حتى بالقرية ويصلون صلاة الجمعة.
أيوة.
وقبل ما يصلون الفرض يقول صلوا صلاة سنة الجمعة القبلية يرحمكم الله، هل هاي موجودة أم لا؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، هل بعد الأذان، أنا ذاك اليوم قمت أذن فما قلت الصلاة والسلام عليك بعد لا إله إلا الله، قسم من المصالح يقولون لي لازم تقولها، هل هي موجودة نقولها أم لا؟
طيب.
قلت لهم أنا جاوبتهم، قلت لهم السعودية يأذنون لحد لا إله إلا الله، فإحنا نأذن لحد لا إله إلا الله.
طيب. شكرا لك يا أخي سعد.
وجزاكم الله بخير.
الله يبارك فيك. حياك الله سعد. طيب معنا ابو عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله
وبركاته.
شكرا الله خير.
مساء النور والعافيه، حياك الله ابو عبد الله.
شكرك شيخ يوسف.
خير الله يبارك فيك، اهلا وسهلا.
الله يجزاك خير. عندنا سؤالين.
تفضل يا عبد
الله. الاول بالنسبه لل امام المسجد، يعني في احاديث كثيره يعني بالنسبه للاطاله وعدم الاطاله، ان الرسول افتتح آل عمران والنساء، وحديث آخر يقول أفتاني يا معاذ. فإذا كان مثلا الإمام يقرأ مثلا في العشاء وجه يأخذ من 3 دقائق، وكذلك في الركعة الثانية، وكذلك في الفجر، هل هذا يعتبر من الإطالة؟
طيب.
والسؤال الثاني،
واضح السؤال عندك.
طيب تفضل.
السؤال الثاني بالنسبة يا شيخ لنظر المرأة إلى الرجال والتهاون في ذلك، يعني الرجل إذا نظر إلى المرأة يشدد عليها، أما المرأة إذا نظرت إلى الرجل. كثير من البرامج الآن فيها القنوات في قنوات الأناشيد وفيها تشاغل، يعني ودنا لو الشيخ يستفيد في هذا الشيء.
طيب
جزاكم الله خير،
حياك الله عبد الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
بقي معنا اتصال. أبو مريم. أبا مريم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أنا طالب في مدرسة إسلامية ولدينا مشايخ يقولون أن دراستكم هذه نوع من أنواع الجهاد وأفضل من الجهاد القتال، هذا صحيح كلامهم أم لا؟ السلام عليكم.
أبا مريم قطع اتصال. واضح ساجي
ما استوعبت
والله، سؤال سريع وانقطع اتصال.
لو يعيد
اتصال لعل اخونا او لعل اخانا ابا مريم يتصل مره اخرى الله يعطيه العافيه. طيب لعلنا نجيب عما ورد لنا من اسئله الشيخ. اخونا ابو عبد الله من المجمعه يقول هل صحيح ما ورد عن شيخ الاسلام في الطرق الثلاثه التي ذكرها في اثناء الدعاء بالاشاره بالاصبع في الدعاء، في اثناء الثناء على الله ومدحه والاستغفار بالاشاره، وفي الدعاء يرفع يديه الثنتين دعاء العادي، وفي الابتهال والاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض وبطي.
الثابت في ما يتعلق بالإشارة بالإصبع،
نعم،
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطنين، في موطن التشهد، وقد اختلف العلماء في معنى الإشارة بالإصبع، هل هو التحريك أو عدم التحريك، ومتى يرفعها، هل هو من بداية الجلوس إلى منتهاه إلى قبل السلام، أو عند ذكر الله، أو عند بداية الدعاء، أو أقوال كثيرة جدا، والراجح والذي تجتمع به الأدلة إن شاء الله تعالى ولا تتعارض إن شاء الله تعالى أن المراد بالإشارة هو الرفع، وذلك جاء في بعض الألفاظ ورفع بدل وأشار ورفع أصبعه، وجاء في اللفظ ونصب أصبعه يدعو بها، ولما جلس يدعو أي التشهد يسمى دعاء، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. هذا وثبت أيضا في خطبته عليه الصلاة والسلام اللهم فاشهد، وكان يشير بأصبعه وينكت بها إلى الناس، ففي هذا قد ورد رفع الأصبع. أما رفع اليدين للدعاء هكذا فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عدة، فنستطيع أن نقول رفع اليدين مشروع في حالين وغير مشروع في حال ثالثة، فعندنا ثلاث حالات. فالحال الأولى المشروع فيها رفع اليدين هو ما ثبت فيه رفع اليدين كدعاء الاستسقاء، فقد ثبت فيه رفع اليدين، بل ثبت فيه المبالغة في الاستسقاء سواء كان في صلاة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة، وذلك ثبت في هذا المبالغة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويبالغ حتى يكون ظهور كفيه إلى السماء من شدة المبالغة حتى يرى بياض إبطيه، هذا مختص بدعاء الاستسقاء في الصلاة أو في الجمعة أو في غيره. أما ما عدا ذلك فما ثبت فيه رفع اليدين فنرفع، مثل رفع اليدين مثلا عند رمي الجمرات الأولى والوسطى مثلا في أيام التشريق، رفع اليدين في عرفة ثبت أيضا رفع اليدين، هذه مواطن ثبت فيها رفع اليدين فنرفع اليدين، وفي مواطن ثبت فيها الدعاء مع ترك رفع اليدين لم يثبت فيها رفع اليدين فلا نفعل، مثل دعاء دخول المسجد، ومثل الدعاء بعد الأذان ونحو ذلك، مثل الدعاء بعد السلام من الصلاة، فإن ثبت فيها الدعاء ولم يثبت فيها رفع اليدين فلا نرفع. الحالة الأخيرة التي لم يثبت فيها أمر ولا نهي ولا ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيها فعل ولا ترك عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلت عليه نصوص عامة، إن الله حي كريم ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، فهذا دليل على وغير ذلك أيضا من النصوص مما يدل على فضل رفع اليدين في الدعاء. فإذا كان دعاء مطلقا يعني أنا الآن أردت الدعاء فيشرع لي رفع اليدين لأنه من الدعاء المطلق ولم يثبت فيه الترك، فيشرع هنا يسن لي أن أرفع يدي، نعم، لكن أبالغ إذا كان استسقاء ولا أبالغ إذا لم يكن في الاستسقاء، نعم.
أحسن الله إليكم. أخونا عبد الله من الطائف يقول إن والده توفي وورث يقول بيتا وسيارتين أو كما قال، ويقول إن إخوته رفضوا تقسيم الإرث إلا بين الذكور فقط، يقول لأننا نحن الذكور نحن الذين اشترنا السيارة ونحن اللي ساهمنا في شراء البيت، الإناث لم يساهموا في ذلك، يقول سوف نعطيهم شيئا من هذه التركة ترضية لهم فقط ولكن لن يقتسموا معنا.
هذا من الظلم، هذا من الظلم العظيم المحرم. إذا كانت هذه الأموال للأب سواء أتيتم بها أنتم أو أعطيتمها إياه على سبيل الهدية أو شاركتم في دفع المال أو نحو ذلك، هذا لا يعني أنها في ملككم، بل هل كانت في ملك الأب أو لا. إذا كانت في ملك الأب فإنه يجب تقسيم الإرث بحسب ما ورد في الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنازل ولا تساهل في ذلك. وهذا من أعظم الظلم في مصادمة النصوص الشريعة الشرعية الواضحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فليتقوا الله جل وعلا. نعم.
أيضا يسأل يقول: ما نصيحتكم لبعض أصحاب القنوات التي تنشر الرذيلة والفساد مع أنهم من أبناء هذه البلاد؟
نعم، والله هذه من المصائب الكبرى والجرائم العظيمة التي تؤرق المؤمنين. كيف الآن في هذا الهجوم العظيم الخطير والاستيلاء والاحتلال من قبل اليهود والصليبيين على بلاد المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، ومحاولة الآن الاستيلاء أيضا على المسجد الأقصى وإبعاد المسلمين وإقامة هيكل سليمان وكنيسة الخراب وغير ذلك من اعتداءاتهم الظالمة، ثم كثير من أبناء المسلمين منشغلين بالرقص والتعري والخلاعة والأفلام وقلة الأدب. هذا من أعظم ما يجب الاحتساب فيه، ولذلك ندعوهم جميعا للتوبة إلى الله جل وعلا. وأدعو قادة الدول من المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن يأطروهم على الحق أطرا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا مهند من العراق يقول إنه متزوج وعنده أطفال، ظهر من سؤاله أنه يسكن مع أهلي في بيتهم، يقول إنني أمتلك 10,000 دولار وأريد أن أخرج من بيت أهلي بحكم أنه يعني لديه أطفال وضاق عليه البيت. يقول: هل يجوز لي أن أبني بيتا ب10,000 دولار على أرض هي كما بين ملك للدولة، يبدو أنها مثل المرافق العامة، يعني ليست ملكا لأحد إنما هي ملك للدولة، يقول سوف أبني عليها بيتا وأعيش فيه، هل يجوز له ذلك؟
ما هو الأصل؟ لابد أن تكون الأرض ملكا له، أو أنها ليست ملكا لأحد، فهذه التي يجوز أن يحييها بالبنيان أو بالزراعة ونحو ذلك. أما أن تكون الأرض مملوكة ولا يشغل أحد أن يتصرف فيها، أو تكون داخلة تحت تصرف الدولة، فهذه الأصل أنها لا، يعني الأصل أنها ما إذا كانوا يعتبرونها اعتداء فالأصل لا يعتدي عليها. لكن أنا أظن هناك جزء من السؤال ما فهمناه، أظنها
والله ربما،
لأن لا أظن أنه يمكن أن يبني بيتا في مرفق عام للدولة أو في أرض مملوكة للدولة، أنا لا أظن هذا، أنا لا ربما لم أستوعب السؤال من جميع جوانبه، فلذلك الفتوى لابد أن تكون عن تصور دقيق لمثل هذا.
نعم. أحسن الله إليكم. أخونا أبو فيصل من الطائف يسأل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، هل هذا الحديث صحيح؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم.
فكل والعلة في ذلك التشويش، فإذا كان الأمر الذي أشغله أو يشغله يشوش ذهنه عن القيام بالصلاة والخشوع فيها فيكون عذرا له لتأجيلها، مثل هذين الأمرين: حضور الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل كذلك عن أنه قد سمع أحد المشايخ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسحر، فما رأيكم في مثل هذا الكلام؟
ثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري،
اللهم صل وسلم،
أسانيد واضحة كالشمس، وأنه يعني يخيل إليه أنه يأتي شيء ولا يأتي، وقد مضى على ذلك 6 أشهر، ولكن هذا السحر لم يكن مؤثرا في الرسالة، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها للناس. نعم.
أحسن الله إليكم. أخونا سعد من العراق يقول إن إمام الجامعة قبل صلاة الجمعة يقول: صلوا سنة الجمعة القبلية يرحمكم الله، هل لهذا أصل؟
لا، هذا لا أصل له، هذا من ابتداع في الدين، وليس للجمعة سنة قبلية يعني مختصة بها، لكن من أراد أن يصلي وأن يقرأ القرآن فيها ويعني هذا أمر متاح.
نعم.
نعم، وأمره بذلك لا أصل له. نعم.
كذلك أسأل أخونا سعد عن ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول لا إله إلا الله في الأذان.
إذا كان المؤذن يعني يقولها بعد الأذان فهذا لا يجوز، هذا من إضافة جملة غير ثابتة، في في من جمل الأذان فلا تجوز. لكن إذا كان هذا من قول السامع فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. نعم.
طيب معنا أختنا أم نورة من القصيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كلمينا من الهاتف. الله يعطيك العافية أم نورة.
هل الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير تقال لجلب الرزق؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ ممكن تشرح العقيدة يعني.
السؤال الثاني شو؟
شرح العقيدة يعني. ما هي العقيدة يعني بالضبط؟
يعني تريدين شرح العقيدة في هذه الدقيقة؟
يعني إيه.
نعم.
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا منورة. معنا من؟ طيب أخونا عبد الله من المغرب. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وفي علمكم.
وفيك بارك الله.
لدي بعض الأسئلة من فضلك.
تفضل أخي عبد الله.
بالنسبة للسؤال الأول، ما رأي فضيلتك في من يعزو الكوارث الطبيعية والزلازل إلى غيرها إلى أشياء طبيعية؟
إيه نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيكم، ما هي خوارم المروءة؟
طيب
هناك سؤال آخر من فضلكم.
تفضل أخي.
بالنسبة لما يحدث لإخواننا الفلسطينيين في القدس، هل هذا يعتبر بسبب ذنوب أغلب الأمة الإسلامية أم هذا ابتلاء فقط لرفع الدرجات؟
أي نعم. شكرا لك
خير. بارك الله فيكم
وفيك وحياك الله
وبركاته.
معنا أخونا فهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
شلونكم يا شيخ؟ ساكن طيبين.
الله يبارك فيك
يا شيخ. عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل يا فهد.
الشيخ ما رأيك يعني بالنوادي الأدبية خاصة في منطقة حائل يبون يستضيفون الأربعاء القادم بعد غدا ميسون أبو بكر، ما رأيك يا شيخ؟ يعني هل لهم نظام يرجعهم أو شيء؟ يعني تطاولوا في الأمر هذا يا شيخ.
طيب.
الشيخ سؤال ثاني.
تفضل.
شيخ بالنسبة إلى فتواك التي تناقلتها بعض القنوات وكذا عن هدم الحرم وكذا، ما هي الشيخ؟
طيب.
السلام عليكم.
يا كلام هذا.
السلام عليكم.
بقي معنا أحد؟ طيب معنا أخونا علي من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
هل يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أن يؤذن؟
طيب عندك سؤال آخر؟ طيب شكرا لإخوة جميعا. بقي معنا أحد؟ طيب شكرا لجميع الإخوة المتصلين. نعود إلى أسئلة الإخوة الشيخ. سؤال أخينا أبي عبد الله من الرياض يقول يعني يتكلم عن إمام المسجد أنه أحيانا يتحدث عن إطالة الصلاة وقصر الصلاة، يقول هل لو مثلا قراءة وجه واحد في الركعة الذي هو كما ذكر يقول أنه يأخذ ربما 3 دقائق في صلاة العشاء أو الفجر، هل تعتبر هذه إطالة؟ لأنه يقول سمعنا كثيرا من الحديث عن الإطالة وعن تقصير الصلاة لكن لا نعرف لها ضابطا يعني.
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على من أطال بالناس وربما حصل منهم شيء من التنفير فقرأ سورة البقرة في سورة العشاء فأنكر عليه فقال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيكم الكبير والصغير وذا الحاجة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم له البدائل، قال هل بسبح والغاشية فهل بسبح والغاشية، وهذه في نحو الصفحة، فهذا إذا قرأ بالصفحة في الركعة فهذا ليس من الإطالة، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في دائرة التخفيف. نعم.
أحسن الله عليكم.
وعلى كل حال هذا على وجه الإجمال.
نعم.
لكن ربما يكون الإنسان في أوضاع وفي أحوال وفي أماكن يحتاج إلى مراعاة من حوله، مراعاة نفسياتهم. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل أبو عبد الله عن يقول يعني تحدثنا كثيرا وتحدث المشايخ عن نظر الرجل للمرأة وشددوا فيه، لكن ما رأيكم في نظر المرأة للرجل خاصة في ظل انتشار بعض القنوات التي قد يظهر فيها بعض الشباب يعني بزير ربما ملفت للنساء ونحو ذلك؟
هنا يعني أكثر من مسألة. غض البصر واجب على الطرفين.
جميل.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر ولكن لم يذكر عن ماذا، وهو عن ما حرم الله جل وعلا من العورات أو ما فيه فتنة. ونظر الرجل إلى المرأة محرم لأن المرأة كلها عورة، فلا ينظر إلى وجهها ولا يديها ولا غير ذلك. أما الرجل فهو ليس عورة بالنسبة للمرأة، فلا يجب أن تغض البصر عنه كما يغض الرجل بصره عن المرأة، لكن يجب على المرأة أن تغض بصرها عن ما كان عورة أو ما كان في إطلاق النظر فيه فتنة أو ما كان مظنة الفتنة. فبعض النساء في نظرها إلى ذلك الرجل أو ذلك الشخص أو ذلك الضيف أو نحو ذلك فتنة، فهذا يجب أن تغض البصر فيه. أو كان النظر فيه مظنة الفتنة، يعني يغلب على الظن أن نظر النساء إلى مثل هذا هو محدث للفتنة، فهذا يجب عليه أن تغض البصر. مثل إلى بعض الممثلين أو المغنين ويكون بحال معين، يعني جانب الفتنة فيه أظهر. ثم ذكر الأخ ربما قضية بعض الأمثلة في بعض، نحن لا نتكلم الآن عن القنوات المحرمة الصريحة، وإنما القنوات التي تلتزم أحكام الشريعة غالبا أو في الجملة، لكن يحصل منها شيء من الأخطاء. ومن جوانب التفريط ما يتعلق بالنشيد والتوسع فيه، وما يتعلق بالفيديو كليب، ويعني بحال مع الأسف قد يكون فيه فتنة للنساء. فأنا أدعو الأخوة إلى إعادة النظر في هذا الباب. لما يأتي شخص ينشد لكنه يكون قد يعني وضع المساحيق أو فتح صدره أو لبس ألبسة ضيقة أو وضع شعره وتسريحته بطريقة معينة أو كان أمردا، أو ثم تأتي الكاميرا وتقرب منه وتأتي إلى شفتيه بقرب شديد، وثم تكون حركاته فيها، كل هذه أمور قد يكون لها آثار سلبية على الفتاة. ولذلك لا بد في الحقيقة من إعادة النظر فيها وتصحيحها، وأنا أدعوهم إلى ترك ذلك والبعد عن كل ما فيه سبب للفتنة. والمسألة ما هي سهلة، مسألة عظيمة، فلا بد أن يأخذوها بحقها. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم الأخوة. قلوب بقي معنا دقيقة واحدة، نريد أن يعني نختصر كثيرا فضيلة الشيخ. نعم. قدر الإمكان. أختنا أم نورة تقول في قول الله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل تقال هذه الآية لجلب الرزق؟
لا أعلم هذا أصلا طبعا في السنة، لكن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه من أبواب فضله، أو يبذل الأسباب الشرعية التي وردت أنها تفتح الرزق، مثل صلة الرحم والمتابعة بين الحج والعمرة والاستغفار، فكل هذا مما ورد أنه سبب في زيادة المال والرزق. نعم.
ما هذه طلبة سؤال أو طلبة غريبة تقول شرح العقيدة،
يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا ندعو الجميع وكلامها جيد ونشكرها على ذلك، الحرص على عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب. ولولا ضيق الوقت لبيناه، يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإيمان، كان الإيمان الستة وتفاصيلها.
طيب الإخوان بهنا إلى أن وقت الحلقة معنا قد انتهى، وبقي معنا تقريبا ثلاثة أسئلة، نرجع اللقاء القادم إن شاء الله. بسبب ضيق الوقت نسأل الله سبحانه وتعالى يجزاكم خير الجزاء على حضوركم واستجابتكم فضيلة الشيخ.
الله يبارك.
الله أحمد.
إياك.
كان معنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جزاه الله خيرا وشكر له، كما شكر لكم أنتم أيضا حضوركم ومشاهدتكم واستماعكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع ما يحب ويرضى، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.